أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في حلق شعر الرأس، تارة لا ينبت بعد حلقه، هذا تقدم الكلام عنه في الدرس السابق. كلامنا فعلا في الفرع الثاني، قوله وإن نبت حلق شعر رأس إنسان، فإذا نبت يقول مع الإنبات فيه الحكومة، ففيه الحكومة. الذي يظهر من كلماتهم أن هناك أقوال في المسألة. القول الأول هو الأرش، أن حلق شعر الرأس مع الإنبات ليس فيه مقدر، فحينئذ يصار علما إلى الأرش أو الحكومة التي تسمى بالحكومة كما تقدم. وهذا هو الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض. الرياض يقول على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر. في الجواهر يقول وفاقا للشيخ في النهاية، وبني حمزة وإدريس وسعيد والفاضل والشهيدين وغيرهم. هذا اللي نبهنا في الدرس السابق بأنه احنا اشتباها ذكرناه في اللحية، بينما الشيخ صاحب الجواهر ذكره في ماذا؟ في شعر الرأس في حال عدم الإنبات، وأن الثابت فيه هو الأرش، أن الشيخ في النهاية وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد والعلامة والشهيدين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى ذلك. هذا القول الأول. الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة صحيح ذكروا الأرش، لكن ذكروا الأرش قالوا على ما يراه الإمام، الأرش أن فيه الأرش على ما يراه الإمام. سهذا نعتبره فت قول آخر غير القول بالأرش مطلقا. الأرش ممكن، فيكون هذا قول ثاني أن فيه الأرش على ما يراه الإمام، مو الأرش مطلقا. الثالث هو أن فيه 100 دينار، أن فيه 100 دينار، وهو مختار المفيد في المقنعة والصدوق في المقنع. في المقنعة هيك ورد، وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت لا، الظاهر هذا ليس، هذا اشتباه، هذا ليس قولا في هذه المسألة، وإنما قول في المسألة السابقة، يعني في شعر الرأس إذا لم ينبت. احنا كلامنا فيما إذا نبت، كلامنا فيما إذا نبت، فيكون القول الأول هو الأرش مطلقا، القول الثاني هو الأرش على ما يراه الإمام. هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في حلق شعر الرأس، تارة لا ينبت بعد حلقه، هذا تقدم الكلام عنه في الدرس السابق. كلامنا فعلا في الفرع الثاني، قوله وإن نبت حلق شعر رأس إنسان، فإذا نبت يقول مع الإنبات فيه الحكومة، ففيه الحكومة. الذي يظهر من كلماتهم أن هناك أقوال في المسألة. القول الأول هو العرش، أن حلق شعر الرأس مع الإنبات ليس فيه مقدر، فحينئذ يصار علما إلى العرش أو الحكومة التي تسمى بالحكومة كما تقدم. وهذا هو الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر كما في الرياض. الرياض يقول على الأظهر الأشهر، بل عليه عامة من تأخر. في الجواهر يقول وفاقا للشيخ في النهاية، وبني حمزة وإدريس وسعيد والفاضل والشهيدين وغيرهم. هذا اللي نبهنا في الدرس السابق بأنه احنا اشتباها ذكرناه في اللحية، بينما الشيخ صاحب الجواهر ذكره في ماذا؟ في شعر الرأس في حال عدم الإنبات، وأن الثابت فيه هو الأرش. أن الشيخ في النهاية وابن حمزة وابن إدريس وابن سعيد والعلامة والشهيدين ذهبوا إلى ماذا؟ إلى ذلك. هذا القول الأول. العلاء الشيخ في النهاية وابن حمزة في الوسيلة صحيح ذكروا الأرش، لكن ذكروا الأرش قالوا على ما يراه الإمام، الأرش أن فيه الأرش على ما يراه الإمام. سهذا نعتبره فت قول آخر، قول آخر غير القول بالأرش مطلقا. الأرش ممكن، فيكون هذا قول ثاني أن فيه الأرش على ما يراه الإمام، مو الأرش مطلقا. الثالث هو أن فيه 100 دينار، أن فيه 100 دينار، وهو مختار المفيد في المقنعة والصدوق في المقنع. في المقنعة يتشي ورد وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت لا، الظاهر هذا ليس، هذا اشتباه، هذا ليس قولا في هذه المسألة، وإنما قول في المسألة السابقة، يعني في شعر الرأس إذا لم ينبت. احنا كلامنا فيما إذا نبت، كلامنا فيما إذا نبت، فيكون القول الأول هو الأرش مطلقا، القول الثاني هو الأرش على ما يراه الإمام. هذان هما القولان في هذه المسألة. على كل حال يبدو أن القول الأول هو الصحيح في المقام، كما هو الحال في اللحية. اللحية أيضا قلنا إذا حلقها ولم تنبت ففيها الأرش، باعتبار أن الأرش هو الأصل فيما لا مقدر له. كل ما لا مقدر له ففيه ماذا؟ ففيه الأرش. سغاية الأمر أنه في شعر الرأس مع الإنبات أصلا رواية ما موجودة تحدد مقدار الدية، فطبيعي نرجع للقاعدة اللي تقتضي الأرش. في اللحية لا، كانت أكو رواية كانت تحدد الدية مع الإنبات بثلث الدية، أنه فيها ثلث الدية، لكن ناقشنا في سند تلك الروايات وانتهينا إلى أنه أيضا يثبت فيها ماذا؟ الأرش. على كل حال الأرش هو الثابت هم في اللحية هم في محل الكلام مع الإنبات، مع الإنبات، فهذا هو الصحيح. السيد الماتن هيك عبارته قال: وإن نبت ففيه الحكومة، ظاهر الحكومة الظاهر منها هو الأرش، ظاهر الحكومة هو الأرش، لأن الأرش هو الذي يسمى بالحكومة كما صرحوا بذلك. ولعله مقصود الحكومة يعني الرجوع للحاكم، فيكون هذا قول آخر في المسألة، الرجوع للحاكم، لأنه هو في لا مقدر له كان رأي هذا أنه يرجع للحاكم مطلقا، في قبال رأي المشهور اللي فصل بين ما إذا كانت الجناية توجب تفاوت في القيمة وبينما إذا كانت لا توجب تفاوت، إذا كانت توجب تفاوت في القيمة فالأرش، وإذا كانت لا توجب تفاوت فيرجع للحاكم، هذا الرأي المشهور. الشيخ الخوي قال لا، مطلقا يرجع للحاكم، واستدل بالروايات على ما تقدم. فإذا هو رأي فيما لا مقدر له أنه يرجع للحاكم، فممكن أن يكون مقصود هنا في الحكومة، وإن نبت ففيه الحكومة يعني يرجع للحاكم، مو أنه فيه العرش. في الشرح قال بأنه وجهه ما تقدم من أن كل مورد لا مقدر فيه للدية شرعا فالمرجع فيه هو الحكومة، هو على رأيه أن ما لا مقدر فيه يرجع فيه إلى الحاكم، سواء كانت الجناية موجبة للتفاوت أو كانت الجناية غير موجبة للتفاوت، هو رأي هذا صرح به سابقا. فلعل المقصود بالحكومة هنا في العبارة هي الحكومة بمعنى رجوع الحاكم لا بمعنى الأرش. على كل حال بعد ذلك قال وفي شعر المرأة إذا حلق، طبعا احنا رأينا لا، احنا رأينا انه فيها الأرش، صحيح انه فيها الأرش لانه احنا وافقنا المشهور في هذا التفصيل، بينما اذا احدثت الجناية تفاوت وبين لا، فاذا فرضنا انه في المقام الجناية احدثت تفاوت في القيمة يعني حلق شعر رأسه ثم بعد ذلك نبت، اذا احدثت تفاوت حينئذ الأرش، إذا ما أحدث التفاوت فحينئذ يصح كلام السيد الخوي وهو أنه يرجع فيه علما إلى الحاكم. إلا اللهم إذا احتملنا أن السيد الخوي هو يفرض أنه في أصل المسألة أنه دائما الجناية مثل هذه الجناية لا تحدث تفاوت، لا تحدث تفاوت، أو مو هو يفرض، إحنا نفرض أن الجناية في مثل مسألتنا لا تحدث تفاوت، هو حلق شعره ثم بعد ذلك نبت مرة أخرى رجع، ما تحدث تفاوت في قيمته، ما تحدث، يعني لو قومناه وهو محلوق الشعر، فرضناه عبدا وقومناه وهو محلوق الشعر، وقومناه وهو غير محلوق الشعر، لكن هذا محلوق الشعر سيرجع بعد يومين يرجع للشعر، ومعلوم أكو تفاوت بين القيمتين، فيصح كلام أنه يرجع المن إلى الحاكم لأنه لا تفاوت بين القيمتين. إذن ينبغي أن يقال هكذا أنه إذا لم تحدث الجناية تفاوت فيرجع إلى الحاكم، وإن أحدث التفاوت على تقدير أنه أحدث تفاوت فالأرش. قال وفي شعر المرأة إذا حلق فإن نبت ففيه مهر نسائها وإن لم ينبت ففيه الدية كاملة. شعر المرأة إذا حلق أيضا يفرق بينما إذا نبت رجع ففيه مهر نسائها تستحق حينئذ مهر أمثالها، وأما إذا لم ينبت ففيه الدية كاملة. هذا ذكر الفقهاء بأنه لا خلاف فيه. في الرياض يقول بلا خلاف أجده إلا من الأسكاف في الثاني. في الثاني يعني فيما إذا نبت أنه فيه دية كاملة، هو مخالف فيها، فأثبت فيه ثلث الدية. يعني إذا نبت، إذا نبت، نعم إذا نبت، هذا الثاني مقصوده. إذا نبت الأسكاف قال فيه ثلث الدية، مو مهر نسائها، خالف في هذا فأثبت فيه ثلث الدية. ومن هاي العبارة نستظهر بأن ثبوت الدية كاملة مع عدم الإنبات لا خلاف فيه حتى من الأسكافي. يقول لا بلا خلاف، السيد في الرياض يقول بلا خلاف أجده إلا من الإسكاف في الثاني. الثاني في عبارته هو يعني ما إذا نبت. هنا الإسكافي قال لا، مو مهر نسائها، ثلث الدية، معناه مع عدم الإنبات ثبوت الدية كاملة لا مخالفة، حتى الإسكافي أيضا لا يخالف في ذلك. على كل حال استدل له برواية عبد الله بن سنان التي رواها الكليني في الكافي والشيخ في التهذيب. رواية عبد الله بن سنان في الوسائل موجودة في الباب 30 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث الأول، رواية هاي هنا ينقلها عن الشيخ الطوسي صاحب الوسائل، ينقلها عن الشيخ الطوسي، باب 30 من أبواب ديات الأعضاء. الحديث الأول، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن سليمان المنقري. هذا الظاهر تصحيف يعني اشتباه، ما عندنا محمد بن سليمان المنقري كما صرح بذلك السيد الخوي قدس الله نفسه، ظاهر سليمان المنقري كما هو موجود في أسانيد الرواية الأخرى كما سيأتي، عن سليمان المنقري اللي هو سليمان بن داود المنقري عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها، قال يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرئ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة. قلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ فقال يا ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال، فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كاملا أو كملا. هاي الرواية موجودة في التهذيب كما نقلها هنا الشيخ صاحب الوسائل عن التهذيب، ويرويها أيضا الشيخ الكليني في الكافي. في التهذيب موجودة في صفحة 266 في الجزء العاشر في الحديث 69، محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري، ماكو محمد بن سليمان كما يقول صاحب الوسائل، عن عبد الله بن سنان وهو الصحيح. هذه في التهذيب. في الكافي موجودة في الجزء السابع في صفحة 261 الحديث العاشر، الحديث العاشر، يقول علي عن أبيه عن محمد ابن سليمان عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن القواد ما حده؟ قال لا حد على القواد، أليس إنما يعطى الأجر على أن يقود؟ يعني كان الإمام فهم أنه يقود يعني يقود الآخر، وفد واحد أعمى يجي واحد يقوده. قلت جعلت فداك إنما يجمع بين الذكر والأنثى حراما، هذا المقصود بالقواد. قال ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما، فقلت هو ذاك جعلت فداك. قال يضرب 3/4 حد الزاني 75 صوتا وينفى من المصر الذي هو فيه. هذا المقطع من الرواية ما لنا علاقة به. بعدين يقول فقلت جعلت فداك، فما على رجل الذي وثب على امرأة فحلق رأسها. قال يضرب ضربا وجيعا ويحبس في سجن المسلمين حتى يستبرأ شعرها أو يستبرأ شعرها، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها، وإن لم ينبت أخذت منه الدية كاملة 5,000 درهم. سأحدد الدية كاملة هنا ب5,000 درهم، بينما الدية كاملة هي 10,000 درهم، 1,000 دينار أو 10,000 درهم على ما تقدم. فقلت فكيف صار مهر نسائها إن نبت شعرها؟ إن نبت شعرها؟ قال ابن سنان إن شعر المرأة وعذرتها يشتركان في الجمال، إلى آخر الرواية المتقدمة. هذه الرواية اللي يرويها في الكافي. الشيخ الطوسي في التهذيب روى هاي الرواية، لكن روى المقطع الأول منها في باب الحدود، لأن المقطع الأول هو يرتبط بحد القواد فنقل هناك. الشيخ الصدوق في الفقيه أيضا نقل هاي الرواية، لكن فقط المقطع الأول نقلها، وين؟ في كتاب الحدود، هم نقلها هناك في كتاب الحدود واكتفى بالمقطع الأول. فإذا إحنا المقطع اللي يراد الاستدلال به هو موجود في التهذيب وموجود في الكافي، فلا بد من ملاحظة سندي ما في الكافي وسندي ما في التهذيب. بالنسبة إلى سند الكافي، هذا قدامنا سند الكافي. سند الكافي فيه ما في مشكلة إلا في محمد بن سليمان، لأنه يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان، ففيه محمد بن سليمان. محمد بن سليمان إذا كان المقصود به محمد بن سليمان البصري الديلمي المذكور في الأسانيد فهو ضعيف، ضعفه النجاشي والشيخ وابن الغضائر، ثلاثة متفقة على تضعيفه. إذا كان المراد به محمد بن سليمان البصري، في الفقيه المصري مكتوب ظاهر تصحيف محمد بن سليمان البصري، المعروف هو بالبصري. وأما إذا أريد بمحمد سليمان شخص آخر، محمد بن سليمان شخص آخر، فحينئذ يكون هو مجهول. فالإشكال في سند الكافي هو أن محمد بن سليمان الموجود بالسند إما ضعيف إذا أريد به ماذا الديلمي البصري، وهو المذكور في ماذا في الفقيه. فقيه شيء ذكر صرح يقول روى في صفحة الجزء الرابع صفحة 34 في الباب التاسع الحديث الأول، روى إبراهيم بن هاشم عن صالح بن السندي عن محمد بن سليمان المصري، قلنا هذا تصحيح المصري البصري، محمد بن سليمان البصري عن عبد الله بن سنان، ثم نقل هاي الرواية، لكن المقطع الأول نقل ما تحدى القواد، فهذا يشكل قرينة على أن محمد بن سليمان في سند الكافي هو هذا محمد بن سليمان البصري كما هو موجود في الفقيه، محمد بن سليمان البصري، وهذا منصوص على ضعفه، بل اتفقوا على ماذا؟ على ضعفه. ومن هنا الرواية يعني سند الرواية في الكافي مشكل. أما سند الشيخ الطوسي في التهذيب، سند الشيخ الطوسي في التهذيب نقرأ، قلنا الشيخ الطوسي روى الرواية مرتين في الجزء العاشر، مرة في صفحة 64 في باب الحدود في كتاب الحدود نقل هاي الرواية، ونقل المقطع اللي يرتبط بالحدود من الرواية، وذكر السند كما هو في الكافي علي بن إبراهيم، طبعا مو عن الكافي ينقلها، لا هو مباشرة عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان. هذا السند نفس المشكلة الموجودة في سند الكافي موجودة فيه، أن محمد بن سليمان إذا كان المراد به كما هو الأقرب محمد بن سليمان البصري الديلمي فهو منصوص على ضعفه، وإذا كان المراد به شخص آخر فهو مجهول. لكن الرواية مرة أخرى نقلها في الديات في صفحة 262 كما قرأناها، ذكرها بها الشكل كما هو موجودة في الوسائل، محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن سليمان المنقري عن عبد الله بن سنان. هذا السند ليس فيه مشكلة إلا من جهة سليمان المنقري. سليمان المنقري السيد الخوي طبعا بنى على صحة الرواية، وغيره أيضا بنوا على صحة الرواية، وأن سند الرواية في التهذيب تام، فيمكن الاستدلال بها على هذا الحكم في المسألة، أنه مع الإنبات لها مهر نسائها، ومع عدم الإنبات ففيها الدية كاملة. ليش بنى على صحة الرواية؟ نقول سليمان المنقري نص النجاشي على وثاقته، بل ترجمه النجاشي وقال وكان ثقة، وإن كان النجاشي يشير في عبارته إلى أنه ليس منا، أدى عبارة هيك يفهم منها أنه ليس، ما أتخطر عبارته شنو، بس يفهم منها أنه ليس من الإمامية الاثني عشرية. على هذا الأساس بعضهم عبر عن الرواية بالموثقة مو صحيحة على الإصطلاح، هذا ما يأثر، بالنتيجة هو صرح بماذا؟ بوثاقته. سير الخوي أخذ بهذا التوثيق وبنى على صحة الرواية، وغيره أيضا كذلك. لكن المشكلة بالنسبة لنا أن هذا التوثيق مات النجاشي معارض بتضعيف ابن الغضائري، فعند من يبني على الأخذ بكلام ابن الغضائري بتضعيفاته وتوثيقاته، حينئذ يكون هذا الشخص ممن تعارض فيه التوثيق والتضعيف، والنتيجة هو عدم الأخذ، عدم إمكان الاعتماد عليه، لأنه لم تثبت وثاقته، لأن توثيقه معارض فيسقطان، فلا دليل على وثاقته، صحيح لا دليل على ضعفه لكن لا دليل على وثاقته. ابن الغضائري ضعفه، نعتمد في تضعيف ابن الغضائري على كلام ثلاثة أشخاص بل أربعة، العلامة، العلامة في الخلاصة نقل عن ابن الغضائر تضعيف هذا الرجل. سليمان بن داود المنقري بل نقل عنه أنه قال ضعيف جدا. ابن داود أيضا ذكر في كتاب نقل في كتابه عن ابن الغضائر تضعيف هذا الرجل. ولذا هذان العلمان ذكراه في القسم الثاني من كتابيهما المخصوص بالضعاف. معروفا الخلاصة وكتاب رجال ابن داود قسموا إلى قسمين، الموثق يعني المعتبرين والضعاف، فذكراه في ماذا؟ في القسم الثاني من كتابيهما اعتمادا على تضعيف ابن الغضائر كما صرح به، بالرغم من أن النجاشي وثقه، ومن الواضح أن توثيق النجاشي كان بمرأة وبمسمع منهما، هذه قضية مهمة، بمرأة وبمسمع منهما، مع ذلك هما يعني ما أثبتا وثاقته، وإنما ذكره في القسم الثاني اللي هو طبعا القسم الثاني أعم ممن ثبت ضعفه أو ممن لا دليل على وثاقته، فقد يكون ذكره في القسم الثاني منهما باعتبار أنه تعارض فيه التوثيق والتضعيف فلم تثبت وثاقته، ولذلك ذكراه في القسم الثاني من كتابيهما. هذا الاثنين العلامة وابن داود. الثالث هو القهبائي في مجمع الرجال اللي هو المهم يعني اللي نعتمد عليه في النقل عن كتاب ابن الغضائر الذي عثر عليه السيد ابن طاووس، عثر عليه السيد ابن طاووس أيضا نقل يعني ذكر نقل عن ابن الغضائر أن هذا أنه ضعيف، أن سليمان بن داود المنقري ضعيف، ضعفه ابن الغضائر. وطبعا هذا كله ظاهر وصل إلى هؤلاء الأعلام الثلاثة من السيد بن طاووس، وصل إليهم من السيد بن طاووس الذي يرى بأن هذا يكفي لإثبات تضعيف ابن الغضائر له، وإثبات أن الكتاب الذي ينقل هؤلاء عنه هو كتاب ابن الغضائر، كتاب لابن الغضائر الذي يرى كفاية هذا، حينئذ في المقام لابد أن يتوقف، لأن توثيق النجاشي يكون معارض بتضعيف ابن الغضائر. لكن الذي لا يرى ذلك سيد الخوي، الخوي يقول بأنه أولا مو معلوم أن العلامة يملك طريق إلى كتاب ابن الغضائر، من يعرف طريقه شنو؟ هذا إشكال. إشكال الثاني هو أنه مو معلوم نسبة الكتاب ابن الغضائر، مو معلومة. هذا أن الإشكال نحن أجبنا عنهما في بحث مستقل عن ابن الغضائر، وقلنا لا، أن ابن العلامة وابن داود يعتمدان طريقهما إلى كتاب ابن الغضائر هو هذا، يعني النسخة التي عثر عليها السيد ابن طاووس من رجال ابن الغضائر. وفي التحرير الطاووسي ذكر هذا الشيء، ذكر أنه هاي نسخة عثر عليها سيد الطاووس ثم فقدت أو كذا، فهو ينقل عنها. القهبائي في مجمع الرجال هو عثر على هاي النسخة المفقودة اللي عثر عليها ابن طاووس، وبها علامات على أنه هي التي عثر عليها ابن طاووس، فاستخرج منها ما في رجال ابن الغضائر، ودون في ماذا؟ في مجمع الرجال. فكان في مجمع الرجال يجمع أقوال يعني النجاشي والشيخ الطوسي والبرقي وبعد منه الرابع الرابع ما أتخطر منه، والخامس الظاهر خمسة هم، الخامس ابن الغضائري. من اعتمد في نقل ما ينقله عن ابن الغضائري على هاي النسخة التي عثر عليها، وهي النسخة الواصلة إليه من السيد ابن طاووس. احنا ايش قلنا في وقته؟ انه يعني السيد ابن طاووس على جلالته وعظمته وإحاطته بكتب الرجال ومعرفته وامتلاكه لمكتبة ضخمة جدا وواسعة، يعني هذا الرجل عندما يجي إلى كتاب الغضائري ويقطع بضرس جازم بأن هذا هو كتاب الغضائري بحيث ينقل عنه، ويجي العلامة وهو في 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 من نعرف في مقام عال من حيث العلم والتقوى والتأمل والإحاطة، وابن داود هذا الرجال المتضلع الخبير، يجون ذولا أيضا يعتمدون على هاي النسخة اللي عثر عليها السيد ابن طاووس. شنو ذولا يعتمدون عليها؟ من باب تقليد السيد ابن طاووس؟ لا، لابد أنه حصل لهم اطمئنان بأن هذه النسخة هي نسخة ابن الغضائري. على كل حال جزم السيد ابن طاووس بأن هاي هي نسخة ابن الغضائري ونقل عنها، ويصرح هو الرجل بأنه وإن كان أنا لا أملك طريق إليها، يقول ما عندي طريق إليها، عندي طريق لرجال النجاشي، عندي طريق لفرس الشيخ الطوسي، لكن هذه ما أملك طريق إليها، وإنما هذه وصلتني، لكن وصلتني مع قرائن تفيد الاطمئنان أو الجزم بأنها هي كتاب ابن الغضائري. ومن هنا الظاهر أنه من يبني على هذا الشيء إذن لابد أن تكون الرواية أيضا بسند الشيخ الطوسي في التهذيب أيضا ليست تامة، لأن الموجود فيها سليمان المنقري وهو ممن تعارض فيه التوثيق والتضعيف. بناء على هذا حينئذ لابد أن نرجع إلى مقتضى القاعدة، أن في شعر المرأة لابد أن نرجع إلى مقتضى القاعدة، سواء نبت شعرها أو لم ينبت شعرها، يعني نرجع إلى العرش. اللهم إلا أن يثبت يعني إجماع مثلا على هذا الشيء، هذا مسألة أخرى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.